أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح وسائر المؤمنين. قال: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشرط أن يعلم الأمر الآمر والناهي كون المعروف معروفا والمنكر منكرا. هذا لعله أيها الأحبة يكون البحث الأخير في هذا الكتاب، وهو كتاب الباب 11، ويكون الكلام فيه حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طبعا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه جملة من المباحث ينبغي أن نقف عليها ولو بشيء من العجالة. أولا، لابد أن نفهم المبادئ التصورية. ما هو المراد من الأمر؟ ما هو المراد من النهي؟ أيضا، ما هو المراد من المعروف؟ وما هو المراد من المنكر؟ هذا بحث. البحث الثاني الذي ينبغي أيضا أن نقف عليه هو الكلام في وجوب الأمر والنهي، وقد جاء هذا الكلام في مستوين. هل إن هذا الوجوب هو وجوب عقلي أو وجوب سمعي؟ هل هو وجوب عيني أم إنه وجوب كفائي؟ هذا أيضا بحث مهم. والكلام في شروط الوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طبعا إحنا هذا البحث نحاول أن نستعجل به لسببين. السبب الأول أنه هو هذا البحث مر علينا في الفقه، في المنهاج، في منهاج الصالحين. عندما قرأنا منهاج الصالحين مر علينا أحكامه وضوابطه. من ناحية الشرعية، أنا أفضل الرجوع إلى معرفة واجبي الشرعي من خلال الرسالة العملية والفقيه الذي أقلده حتى أعرف شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما بحثنا هنا راح يكون هو بحث كلامي، لأن هذه المسألة فيها بعدين، فيها جانب عملي وفيها جانب اعتقادي، وهذا هو الفرق بين مباحث الفقه ومباحث العقائد. المباحث الفقهية مرتبطة بالجانب العملي، والمباحث العقدية مرتبطة بالجانب العقدي، وهذا أعتقد أشرنا إليه في أول بحث هذا الكتاب، بحث العقائدي، بحث الباب 11. ذكرنا ما هو الفرق بين المباحث العقائدية والمباحث الفقهية. فقط أشير وأذكر، أقول بأن المباحث الفقهية هي عبارة عن أن نعمل فقط، فيها جانب عملي مما ينبغي أن نعمل به. فهنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا له هذه الجنبة، وهي مما ينبغي أن نعمل به. وأيضا فيه جنبة عقائدية، وهو مما ينبغي أن نعتقد به، أن نعتقد بأن هناك أمر وهناك نهي، وأن نعتقد بأنه لابد وأن نؤمن أنه هذا الأمر والنهي صادر من الله تبارك وتعالى. فإذا في هذا البحث بعدين مهمين: بعد مرتبط بالجانب العقدي، وبعد مرتبط بالجانب الفقهي. نعم، الذي صار هنا هو ذكر حتى بعض الجوانب الفقهية صار الإشارة إليها هنا، لا بأس. وفي معرفة هذه الأحكام لابد أن نرجع إلى الفقيه الذي نقلده، ونفتح الرسالة العملية. وهناك في نهاية كتاب العبادات يوجد عندنا بحث، وهو بحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. جيد، فقط نقول ما هو المراد من الأمر، ما هو المراد من النهي الذي صدر في الشريعة. طبعا الأمر هو طلب الفعل من الغير على جهة الاستعلاء، فطلب الفعل من الغير على جهة الاستعلاء. إذن الأمر هو طلب، وهذا الطلب طلب من الغير، وليس كل أحد يستحق أن يكون يصدر منه طلبا ويكون طلبه أمر، لأن الأمر أعم من كونه طلب، أو وقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. وهذا مر علينا سابقا حقيقة في علم الأصول المفروض. احنا أخذنا أصول المظفر، أخذنا الحلقة الأولى، بيّنوا بشكل مفصل هذا الأمر، فلا أريد أن أعيد، لأن كل هذه المطالب هي مرت علينا سابقا. إذن تعريف الأمر هو طلب الفعل من الغير على جهة الاستعلاء، يعني أن يكون الذي يأمره هو عال، وليس الداني، لأن الناس على ثلاثة: إما أن يكون عاليا، أما أن يكون دانيا، إما أن يكون مساويا. فالطلب إذا صدر من العالي إلى الداني يكون أمرا، إذا صدر الطلب من الداني إلى العالي يكون دعاء، إذا صدر الطلب من المساوي إلى المساوي يكون التماسا. التماسا، فهنا الطلب المفروض أن يصدر حتى يكون أمرا، المفروض أن يصدر من العالي، فعلى ذلك الطلب راح يكون بمثابة الجنس للأمر، وذلك لأن الطلب كما قلنا قد يكون طلبا تكوينيا وقد يكون طلبا تشريعيا. الطلب التكويني أيضا أشرنا إليه سابقا، مثل العطشان، العطشان يطلب الماء، العطشان يطلب الماء، وهذا الطلب يسمى طلبا تكوينيا. أما الطلب التشريعي لا، النحو هو عبارة عن هذا الذي قلنا مثل الوجوب والحرمة والكراهة والاستحباب، الصلاة الصوم وجوب، هذه الأعمال كلها مرتبطة بالطلب التشريعي. إذن الأمر يختص هنا بالطلب التشريعي وليس بالطلب التكويني، وهو عبارة عن 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 الطلب من العالي إلى الداني فقط، وليس من الداني إلى من المساوي إلى المساوي أو من الداني إلى العالي، لأن قلنا من المساوي إلى المساوي يكون التماسا ومن الداني إلى العالي يكون دعاء، فإذا هذا خصوصية الطلب التشريعي. جيد جدا. وعلى هذا فراح تكون أيضا هناك، هذا كله ما يراد من الأمر، يقابله النهي. وذكر هناك الأصولين بأن النهي يمكن أن يعرف بأحد أمور، البعض أشار إلى أن النهي هو طلب الكف عن الفعل، والبعض الآخر من الأصولين ذهب إلى أن النهي هو طلب الترك فقط وليس طلب الكف عن الفعل، وأكو فرق بين الاثنين، ولا نريد أن ندخل في هذه التفاصيل لأنها المفروض مرت علينا في علم الأصول. على كل هسه سواء كان طلب الكف من عن الفعل أو النهي عند الأصولين هو هذا المعنى الذي هو عبارة عن أن يكون هناك طلب من العالي أيضا إلى الداني يتوفر فيه هذا الأمر، وقد يتعلق بأمر وجودي وقد يتعلق بأمر يعني عدمي، قد يتعلق بأمر عدمي. التعلق بالأمر الوجودي مثلا الصلاة، الصلاة وجود، إيجاد شيء، ركوع وسجود، قيام وقعود، وقد يتعلق بأمر عدمي مثل عدم الطعام في رمضان، عدم الأكل وعدم الشرب وما شاكل ذلك. جيد. فالفرق بيناتهم، من هنا قالوا طلب الكف عن الفعل هذا أمر وجودي، أما طلب الترك وهو أمر عدمي، فمن هنا صار النزاع بينهم، هل هو طلب الكف عن الفعل يعني أمر وجودي أو طلب الترك بمعنى أنه أمر عدمي، هذا هو الذي وقع هنا الخلاف وصار الكلام فيه. على كل تعريف المعروف والمنكر، قالوا بأن الفعل، هسا فهمنا الأمر إجمالا وفهمنا النهي، الآن المعروف ما هو المراد به، المنكر ما هو المراد به؟ قالوا المعروف هو الفعل الحسن الذي اختص بوصف زائد على حسنه، أولا هو حسن، ثانيا له وصف زائد عن حسنه، مثلا هذا الوصف زائد عن حسنه كونه واجبا أو مستحبا، وكذلك الحال المنكر أيضا، المنكر هو الفعل الذي يكون إضافة إلى قبحه، والفعل القبيح، وإضافة إلى قبحه هناك وصف زائد وهو إما أن يكون محرما أو مكروها، هذا هو المعروف وهذا هو المنكر. فمن هنا المصنف قدس الله نفسه الزكية قال الأمر بالمعروف هو القول الدال على الحمل على الطاعة أو نفس الحمل على الطاعة وإرادة وقوعها، وقوع الطاعة يعني من المأمور، والنهي هو المنكر والمنع من فعل المعاصي أو القول المقتضي لذلك الفعل، لذلك يعني النهي عن فعل المعاصي أو كراهة وقوعه. وإذا توضح ما هو المراد من المعروف والمنكر، الآن نثبت بأنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما هو حكمهما الشرعي، هل هو الوجوب، الاستحباب، الكراهة؟ طبعا لا شبهة ولا إشكال بأنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان على الأمة، وهذا الوجوب، وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واجب على الجميع الأمة من دون استثناء. طبعا هذا الوجوب لم يكن وجوبا هكذا مطلقا، وإنما لابد أن يكون وجوبا مشروطا. رح نذكر، وذكر العلامة رحمة الله عليه والمقداد السيوري أيضا ذكروا الوجوب، شروط الوجوب. لكن المهم في هذه المسألة أن هذا الواجب هو واجب سمعي أو أنه واجب عقلي. هنا قالوا بأن هذا الوجوب هو وجوب سمعي، وآخرون ذهبوا إلى كونه وجودا عقليا. المصنف رحمة الله عليه هو كون الوجوب عنده سمعي وليس عقلي، سمعي وليس عقلي. إذن فهمنا بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. أدلة الوجوب ما هي؟ أتينا إن شاء الله. هذا الوجوب وجوب عقلي لو سمعي؟ المصنف البعض قال بأنه سمعي والبعض قال بأنه عقلي. المصنف ذهب إلى أنهما، العلامة الحلي رحمة الله عليه ذهب إلى أن وجوبهما وجوب سمعي وليس وجوبا عقليا. السيد المرتضى علم الهدى رحمة الله عليه يتفق مع العلامة ويختلف مع الشيخ الطوسي، شيخ الطائفة الطوسي قدر الله نفسه الزكية، ذهب إلى كون وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عقليا. إذن العلامة الحلي ذهب إلى أن هذا الوجوب وجوب سمعي، الشيخ الطوسي ذهب إلى أن هذا الوجوب وجوب عقلي، والعلامة قال بأنه سيد المرتضى قال بأنه وجوب سمعي. وقد الشارح المقداد السيوري رحمة الله عليه حج ذلك، وما أورد عليه من كلام المحقق ذكر وما أورد عليه من كلام المحقق، وهذا يمكن أن تكون للإشارة إلى نص الموجود في الباب. على كل بعد الفراغ من أنه واجب وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الآن يبحث عنه هل هذا الوجوب هو وجوب عيني أم أنه وجوب كفائي. وقلنا بأن الوجوب العيني يعني أن يكون موجها إلى كل فرد من المكلفين، وإذا قام به فرد لا يسقط عن باقي أفراد الذين تتحقق فيهم شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بخلاف الوجوب الكفائي. الوجوب الكفائي أيضا يكون واجبا على الجميع، ولكن إذا قام به أحد سقط عن الآخرين. هذا أيضا بحث بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صار مورد اختلاف. البعض قال بأن وجوبه وجوب عينيا، والبعض الآخر قال بأن وجوبه وجوب كفائي. اختلف السيد المرتضى رحمة الله عليه والشيخ الطوسي رحمه الله، ذهبا حيث ذهب الشيخ إلى أن وجوبه وجوب عيني، بينما السيد المرتضى ذهب إلى أن وجوبه وجوب كفائي. وقد استدل لمختاره بهذا بدليلين. الدليل الأول، إذن صار الخلاف في أنهما وجوب عيني أو كفائي وأنهما وجوب سمعي أو عقلي. قلنا سمعي ذهب إليه العلامة، الطوسي ذهب إلى كونه عقلي، المرتضى تبع العلامة. كفائي أو عيني، أيضا الطوسي قال بأنه عيني، المرتضى قال بأنه وجوب كفائي، وهكذا اختلفوا في هذا الأمر، يعني باعتبار أنه الوجوب الكفائي والوجوب العيني، وضحنا وما هو المراد منه. دليلهم ماذا؟ يقول الغرض من الأمر بالمعروف هو فعله، وإذا تحقق من خلال شخص لم يعد الأمر متوجها للغير. القائل بالوجود الكفائي يقول احنا غرضنا ما هو؟ غرضنا أن يقع المعروف وأن لا يقع المنكر، فإذا وقع المعروف، إذا أمر بالمعروف، إذا أمر بالمعروف إذن تحقق المطلوب، فلا يلزم بعد أن يقوم به بآخرونه. مثل تغسيل الميت، تغسيل الميت إذا تحقق بعد خوف ما تجي الناس كلها تقف حتى تغسل ذلك الميت، إذا تصدى واحد اثنين انتهت المسألة ووقع الموضوع وانتهت القضية. فمن هنا يقولون الدليل الأول على أنه واجب كفائي وليس واجبا عينيا، إنه الغرض المراد من هذا الأمر بالمعروف ومن المراد النهي عن المنكر هو الأمر بالمعروف ونهي المنكر، فإذا وقع الأمر بالمعروف تحقق حتى ولو كان من شخص واحد، بعد الأمر متوجها للغير لا يحتاج إلى ذلك. جيد جدا. ولازمه تحصيل الحاصل، إذا الغير أيضا قام بالأمر بالمعروف والأمر من المعروف تحقق من غيري وأنا قمت به راح يصير تحصيل للحاصل. نعم يقولون في حالة عدم قيام به أي واحد أثم الجميع الذين توفرت فيهم الشروط. هذا الدليل الأول، هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني قوله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهنا الأمر حيث كان المأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي أمة، أي طائفة من الأمة، وليس كل فرد فرد من الأمة. هذا أيضا دليل على أن المراد منه هو الوجوب الكفائي وليس المراد منه وجوبا عينيا. جيد، شرائط الوجوب: وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قلنا بأنه دليله سمعي أو عقلي، وقع الخلاف. دليل وجوبه كفائي أو عيني، الكفائي ذهب إليه المصنف وجاء بالأدلة على ذلك. طيب، إذن هذا الوجوب الكفائي على من يتحقق؟ على من تتوفر فيه جملة من الشروط. ما هي هذه الشروط؟ الشرط الأول هو علم الآمر والناهي بأن ما يأمر به معروف وما ينهى عنه منكر. كن أعرف أن هذا معروف حتى أمر به، وهذا منكر حتى أنهى عنه، حتى لا يختلط الأمر على الآمر بالمعروف والناهي على المنكر. فقد يأمر بما هو منكر وقد ينهى عما هو معروف، فلا بد أن يكون عالما ويميز بين المعروف وبين المنكر، وهذا هو الشرط الأول. إذن لا بد وأن يعلم الآمر وأن يعلم النائهي بأن ما يأمر به هو معروف وما ينهى عنه هو منكر، وإلا راح يلزم من ذلك الاختلاط عليه، يختلط عليه الأمر وأمر بالمنكر وهو يظن أنه معروف وهكذا. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: لا أمر ولا نهي إلا ما يتوقع حصوله. كن أنا أتوقع حصول أن يسمعون مني، عفوا أنا أتوقع حصول، أما إذا كنت لا أتوقع حصول النهي، لا توقع حصول المنكر، فبعد ماكو داعي إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث: احتمال التأثير الآمر والناهي في المأمور منهي، في المأمور والمنهي. عندما أرى جماعة يفعلون منكرا، إذا احتملت احتمالا معتدا به إنهم يسمعون مني يقبلون مني، فهنا يجب علي أن أمر بالمعروف إذا وأن أنهى عن المنكر. أما إذا صار عندي احتمال التأثير ضعيف جدا، بل أحتمل عدم التأثير، ففي هذه الحالة يسقط عني هذا الوجوب. وهناك كلمة للأسف الشديد شائعة بين الناس، والساكت عن الحق الشيطان، يعني واقعا شيطان، من هذه العبارة التي لم ترد في كلمات أئمة أهل البيت، وإنما الكلام كان في هذا المبحث وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أنا متى أتكلم، متى أسكت، وفق هذه الضوابط وهذه الشروط. على كل، هذا هو الشرط الثالث. الشرط الرابع: ألا يتسبب الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر بضرر للآمر أو للناهي أو لأحد المسلمين. أنا عندما أمر لعله أتعرض إلى القتل، أتعرض إلى انتهاك الأموال أو الأعراض، ففي هذه الحالة بعد ما يجب علي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ألا أحصل علي ضرر أو على مسلم ضرر، وكان أو على مسلم ضرر. فلذلك من هذا الباب أنه كن ألتفت إلى هذه النكتة. أما أنه البعض مثلا يجلس في لندن ويضع له فضائيات ويتكلم على زوجات النبي صلى الله، يتهمهن بالزنا، من باب أنا أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر أبين، وهنا تقتل في مناطق أخرى بسبب هذا الكلام، يذبح المسلمون ويقتلون ويتهمون بالكفر والرد. على كل، هذا حقيقة أيضا مرتبط لعله له وجه بالارتباط بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا بحث. البحث الآخر أيضا هو أن نتدرج بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يوجد هناك مراتب وتدرج للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما هي هذه المراحل؟ مراحل الإنكار للمنكر. قالوا المراحل ثلاث: القلب، اللسان، اليد. إذا كان الإنكار القلبي كافيا في الانتهاء عن المنكر، أرى جماعة يشربون الخمر، إذا أمر عليهم وألا أسلم عليهم، أنكر لهم قلبيا، ففي هذه الحالة يكون هذا مجدي وهذا يكفي، ولا ينتقل إلى ما عداه كالإنكار باللسان أو الإنكار باليد. إذن المرتبة الأولى أن يكون الإنكار، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه. هذا معكوس المسألة هنا في هذه الرواية، معكوس المسألة، الابتداء أولا بالقلب. إذا اكتفينا بالقلب أن لا أكلمه، أن أزعل عليه مثلا، لا أسلم عليه، هذا حتى يحس على نفسه، أقاطعه يحس على نفسه بعد ذلك، ثم يترك هذا المنكر، يترك هذا المنكر، ففي هذه الحالة راح يكون هذا سبب، وهذا هو المرحلة الأولى. وحتى في هذه لعله توجد هناك مراتب، وهذا ما نجده في الكتاب، حيث أنه يتدرج في الحوار مع الطرف الآخر عندما يقول المولى تبارك وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن المطلوب هو الدعاء إلى سبيل الله، لكن الدعاء إلى سبيل الله له تدرج، له مراحل. المرحلة الأولى للدعاء في سبيل الله أن يكون هذا الدعاء أولا هو بالحكمة، والحكمة لا توصف بأنها حسنة أو غير حسنة، لا، وإنما أحسن، لا، وإنما الحكمة كلها هي لا واقعا لا لا ليس لها مراتب من هذه الجهة، من جهة كونها أكو حسنة وأكو أحسن، لا. هذه المرتبة الأولى، إذا ما استطعت أن أستخدم الحكمة وهي الدليل العقلي والمنطقي والأخلاقي، أنتقل إلى الموعظة الحسنة. والموضع موعظة على قسمين، إما أن تكون حسنة وإما أن تكون أحسن. فالموعظة الحسنة هم تكفي، إذا كان بالأحسن بعد أفضل. وجادلهم بالتي هي أحسن، المجادلة لا، قد تكون مجادلة، شوف لاحظ، الموعظة قد تكون سيئة وقد تكون حسنة وقد تكون أحسن. فإذا إذا أردت أن أدعو إلى سبيل الله ألا أدعو بالموعظة السيئة، بل لابد أن أدعو بالموعظة الحسنة، بل لابد أن أدعو بالموعظة الحسنة ولا أدعو بالموعظة السيئة. بينما المجادلة، المجادلة يتوفر فيها ثلاثة، لاحظ، الحكمة، ما عندنا حكمة سيئة وحكمة حسنة، كل الحكم، كل حكمة هي حسنة. أما الموعظة قد تكون سيئة وقد تكون حسنة، أما المجادلة قد تكون سيئة وقد تكون حسنة وقد تكون أحسن. فلذلك عندما جاء إلى قوله تبارك وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، لأن الحكمة لا تكون سيئة وإنما دائما تكون حسنة. والموعظة الحسنة، هاي المرتبة الثانية، إذا ما قدرت تستخدم الحكمة تستخدم الموعظة الحسنة، اللي هي قد تكون موعظة سيئة لا تستخدمها، استخدم الموعظة الحسنة. أما المجادلة، المجادلة عندنا مجادلة سيئة ومجادلة حسنة ومجادلة أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن. فلا تجادل بالسيئة ولا تجادل بالحسنة بالمجادلة الحسنة، وإنما لا بد وأن تجادل بالمجادلة الأحسن. وهذا هو واقعا السبيل الذي ذهب إليه كتاب الله تبارك وتعالى في التدرج. كذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هناك تدرج في بيان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. جيد، إذن إلى هنا وصلنا إلى نلخص هذا ونشير إلى جملة من الموارد. نقول: لا خلاف بين الأمة بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو واجب، كلاهما واجب، غير أن القاضي عبد الجبار نسب إلى شرذمة من الأمة عدم وجوبهما، وهذا غريب، يعني يقول لا، قاضي عبد الجبار المعتزل طبعا، والنسبة في غير محلها باعتبار أنه ثبت بالكتاب وبالسنة أشارت إلى ذلك بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من الأمور الواجبة ووجوبها عيني أو كفائية. فعلى ذلك يقول المولى تبارك وتعالى في كتابه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وهذا هو الدليل السمعي الذي لم يقبل علام الحلي إلا أن يكون دليلا سمعي. ويمكن أن يستفاد أن هناك مدخلية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في وصول الأمة إلى مقام خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس، فإذا سواء كان المقصود بالأمة هي المصداق والواقع الخارجي، جميع الأمة، يعني بحيث يكون الواجب واجبا عينيا، أو كان بعض الأمة بحيث يكون الواجب واجب كفائي. جيد. وقد أكد الله تبارك وتعالى على هذه الفريضة بالأمر بالمعروف بأنها تشبع لابد أن تكون تشيع وتكون ثقافة للأمة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذا أيضا دليل آخر، والأدلة في ذلك كثير واقعا، باعتبار الأمة أن تكون جسدا واحدا، بعضها يحن على البعض الآخر، تداعى له إذا هذا الجسد إذا كان واحدا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى كما ورد في الخبر. على كل، فإذا هذه الوسيلة، الأخبار الواردة في هذه الفريضة أيضا هي كثيرة جدا، تناول جهات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التأكيد على وجوبه، على مراتبه، على ومنها ما خطبه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قائلا أما بعد، هذه أدلة الوجوب السمعية، أما بعد فإنه إنما هلك من كان قبلكم حيث عملوا من المعاصي ولم ينههم الربانيون والأحبار، ولم ينهم يعني هذول اللي واجب عليهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنهم لما تمادوا في المعاصي ولم ينههم الربانيون والأحبار عن ذلك نزلت بهم العقوبات، فأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، واعلموا إن الأمر بالمعروف، وأمير المؤمنين يقول واعلموا إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لن يقربا أجلا ولن يقطعا رزقا. وما روي عن الرضا صلوات الله وسلامه عليه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إذا أمتي توكلت على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فليأذنوا بوقوع من الله، فليأذنوا بوقاع من الله تبارك وتعالى. وأيضا ما ورد إنما هو في هذا المجال، طبعا روايات كثيرة يشير إليها الكتاب والنبي وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. جيد، قلنا بأن الوجوب العقلي للأمر وأنه هل هو وجوب عقلي أو وجوب، وقلنا أيضا بأنه أورد الشيخ الطوسي لإثبات كون هذا الوجوب للأمر والنهي هو وجوب عقلي، وهذا أيضا بيناه، وعرض الشيخ الطوسي جملة من الأدلة لعله نشير إلى دليل واحد. يقول الشيخ الطوسي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، لماذا؟ ما هو دليل؟ قال الأمر والنهي مقربان من الطاعة ومبعدان عن المعصية، لأن العلامة الحليق قال دليلهما سمعي، المقداد قال الطوسي قال دليلهما عقلي، فهذا هو دليل الشيخ الطوسي. قال الأمر والنهي مقربان من الطعم وبعدان المعصية، وكل مقرب كذلك فهو لطف، إذن الأمر والنهي لطف، نأخذ هذه النتيجة إن الأمر والنهي لطف، من مقدمتين الصغرى الأمر والنهي مقربان من الطاعة مبعدان عن المعصية، الكبرى كل مقرب من الطاعة ومبعد عن المعصية يكون لطفا، إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لطف. أخذ هذه النتيجة أجعلها صغرى لقياس ثاني، أقول الأمر والنهي لطف وكل لطف واجب عقلا، إذن يكون الأمر والنهي واجب عقلا. هذا هو الدليل الذي ساقه الشيخ الطوسي وأشار فيه إلى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دليله دليل عقلي. على كل، إذن هذا الدليل أشار إليه ولا نحتاج إلى أن نطيل فيه. طبعا نطبق العبارة إن شاء الله، نطبق العبارة حتى نصل إلى توضيح لهذه المسألة أكثر. قلنا بأنه هذه المسألة مرتبطة بالجانب الفقهي من الناحية العملية، ومرتبطة بالجانب العقائدي من ناحية وجوب الاعتقاد بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نقرأ عبارة العلامة الحلي أولا، ثم بعد ذلك نقرأ عبارة مقداد السيوري. قال شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشرط، ما هو هذا الشرط؟ العلامة راح يذكرون أن يعلم الآمر والناهي كون المعروف معروفا والمنكر منكرا، يكون يعرف، أما لعل حتى لا يكون هناك خلط، لعله يأمر بما هو منكر أو ينهى عما هو واجب، هذا الشرط الأول. الثاني أن يكونا مما سيقعان، فإن الأمر بالماضي
والنهي عنه عبثون. رح يقع يعني، إما أنه واقع الآن، أجي أنا أمر وأقول له يا هذا واقع وهذا ما يصير اتركوه، أو أنه سوف يقع. أما إذا وقع وانتهى زمانه في الماضي، بعد على ماذا أمره أنها وقع وانتهى القضايا؟ هذا الأمر الثاني. وأن يكون مما سيقعان كما قلنا، وتجويز التأثير. وتجويز التأثير يعني أن أفهم وأن أعلم بأنهما يتأثران، الفاعل للمنكر والتارك للمعروف يتأثر بكلامي، أما مع عدم التأثير فما لا معنى للأمر ولا معنى للنهي. الشرط الرابع، والأمن من الضرر، أن آمن على نفسي وعلى مالي وعلى عرضي أو على مسلم آخر من الضرر. المقداد السيوري أيضا بدأ يعلق على كلام العلامة الحلي قدس الله نفسه وجهه، يقول: أقول الأمر، بدأ يعرف باعتبار أن العلامة الحلي ما عرف لنا، الشارح بدأ يبين لنا ما هو الأمر وما هو المعروف. أقول الأمر طلب الفعل من الغير على جهة الاستعلاء. شوف الطلب، لأن الطلب على أقسام، قد يكون دعاء وقد يكون أمر وقد يكون التماس. قلنا إذا كان من العالي إلى الداني طلب أمر، من الداني إلى العالي دعاء، من المساوي إلى المساوي التماس. فقال طلب، وطبعا هذا الطلب هم قد يكون واجبا، أمر رح يصير، والأمر قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. إذن الأمر طلب الفعل من الغير على جهة الاستعلاء، مو يستعلي، يكون هو فعلا عال، أما من كان ليس بعال ويريد أن يستعلي فلا يكون طلبه أمرا حتى لو استعلى ما دام هو داني. والنهي طلب التركي على جهة الاستعلاء أيضا، أيضا طلب الترك أمر عدمي ذهب إليه طلب الترك. بينما البعض الآخر قال لا، طلب الكف عن الفعل يعني أمر وجودي، وهذا الخلاف في الأصول يناقشونه. هذا بالنسبة للأمر والنهي. إذن الأمر طلب الفعل من الغير على جهة الاستعلاء، النهي طلب الترك من الغير على جهة الاستعلاء. والمعروف كل فعل حسن اختص بوصف زائد على حسنه، والمنكر هو القبيح. إذن المعروف هو المنكر، المعروف هو الحسن، والقبيح هو المنكر، ولكن الحسن وحده لا، وإنما يكون المعروف فيه صفة زائدة على حسنه، كونه واجبا أو مستحبا. والمنكر فيه صفة زائدة على قبح، كونه حرام. إذا تقرر هذا فهنا بحثاني. يقول المقداد: الأول، اتفق العلماء على وجوب الأمر بالمعروف الواجب والنهي عن المنكر واختلف. ليش قال الواجب؟ يعني باعتبار الأمر بالمعروف قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، وإنما الواجب لمن كان واجبا من المعروف، مثلا النهي أيضا كذلك كم قد يكون واجبا وقد يكون مكروها. فالمأمور به من المعروف هو الواجب وليس المستحب. النوافل مستحبة، النوافل حسنة ومستحبة، لذلك أمر بها المولى تبارك وتعالى، وأمره الله عز وجل على نحو الاستحباب. فإذا هم يجب علي أن أأمر بالمعروف؟ لا، وإنما أيضا يستحب إلي. فإذا المدار هذا، إذا كان الواجب واجبا فيجب الأمر به، إن كان المعروف واجبا فيجب الأمر به، وإن كان المعروف مستحبا فيستحب الأمر به وليس واجبا. وإن كان النهي حرامان، المنكر حرامان، يجب النهي عنه، وإن لم يكن حرام فلا يجب. جيد. عن المنكر، واختلفوا بعد ذلك في مقامين. المقام الأول، هل هذا الوجوب للمعروف الواجب وللمنكر والنهي عن المنكر الواجب، هل هو وجوب عقلي أو إنه سمعي؟ طبعا قلنا عبد الجبار المعتزلي نسب إلى جماعة بأنهم يقولون بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس بواجب، وهذا غريب لأن الآيات والروايات تشير إلى هذا الوجوب بشكل مفصل. جيد. قال الأول، هل الوجوب عقلي أو سمعي؟ فقال الشيخ الطوسي رحمه الله بالأول عقلي، والسيد المرتضى رحمه الله بالثاني، واختاره المصنف يعني العلامة الحلي قال بأنه سمعي، واحتج الشيخ الطوسي بأنهما لطفان في فعل الواجب، لطف الأمر بالمعروف والنهي عن مما يقربان إلى الطاعة ويبعدان عن المعصية، وكل ما يقرب هو لطف واللطف واجب، فيكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان بالوجوب العقلي. واحتج الشيخ الطوسي بأنهما لطفان في فعل الواجب وترك القبيح، فيجبان عقلان. قيل عليه: إن الوجوب العقلي غير مختص بأحد فحينئذ يجب عليه تعالى وهو باطل. هنا بدأ يعترض الشارح على دليل الشيخ الطوسي، هذا ما أشرنا إليه للأسف، فاتني أن أشير إليه، الشيخ المقداد السيوري قدس الله نفسه الزكية، الكلام له، اعترض على من؟ على الشيخ الطوسي. وهذا الاعتراض قد نفهم منه أن هذا الوجوب هو وجوب سمعي وليس عقلي. شنو وجه الاعتراض؟ اعتراض المقداد السيوري على الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي قال بالوجوب. الشيخ المقداد السيوري رحمة الله عليه شو يقول للشيخ الطوسي؟ يقول له إن الوجوب العقلي غير مختص بأحد، الوجوب العقلي على الجميع، هو من اسمه وجوب عقلي على الجميع، ما دام الوجوب العقلي غير مختص بأحد فحينئذ يجب حتى على الله تعالى وهو باطن، ولا يوجد هناك شيء واجب على الله. ومن الذي يوجب على الله تبارك وتعالى بأن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر؟ لأنه إن فعلهما، يعني الله تبارك وتعالى، لزم أن يرتفع كل قبيح ويقع كل واجب، أن يرتفع كل قبيح ورح يكون فعله للمولى تبارك وتعالى هو التكوين. إذ الأمر هو الحمل على الشيء والنهي هو المنع منه، لكن الواقع خلافه، وإن لم يفعلهما لزم إخلاله بالواجب الله تبارك وتعالى، ولكنه حكيم وفي هذا الإيراد نظر أيضا. هم توقف، شوف لحن، قال هذا الإيراد الذي يؤخذ على الشيخ الطوسي نظر. إذن ما هو المقداد السيوري؟ شيخنا شنو دليلك أنت؟ عقلي لو سمعي؟ أنت ذكرت الأدلة العقلية وذكرت الأدلة السمعية، ذكرت الدليل وأوردت وقلت بأنه يرد عليه، قيل عليه، طبعا هو قال قيل، هذا القيل يمكن أن يستفيد منه التضعيف، ومن قال يرد، وهذا الإيراد إيراد فيه نظر، وهذا النظر دليل على أنه لعله لم يقبل هذا الإيراد على الشيخ الطوسي، فبالتالي قولك ما هو لم يذكره هنا في الباب الحادي عشر، ولكن ساق لنا أدلة سمعية على وجوبها كثيرة. قال: وأما الأدلة السمعية على وجوبهما المعروف، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكثيرة. المقام الثاني، انتهى. هما واجبان على الأعيان أو الكفاية، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثبت وجوبهما بالدليل العقلي وبالدليل السمعي، لكن هذا الواجب واجب كفائي له عيني، وبينا شنو الواجب الكفائي وشنو العيني. قال الشيخ الطوسي بالأول والسيد المرتضى بالثاني. احتج الشيخ بعموم الوجوب من غير اختصاص بقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. يقول واجب عينه، والقرآن يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون الأمة كلها بالمعروف وتنهون الأمة كلها عن المنكر. السيد المرتضى صار في مقام نقاشي دليل الشيخ الطوسي رحمة الله عليه. واحتج السيد المرتضى بأن المقصود وقوع الواجب وارتفاع القبيح، الموجود هو تحقق الواجب، أصل الواجب إذا تحقق ولو من واحد يكفي، فإذا هذا الوجوب هو وجوب كفائي وليس وجوبا عينيا. وقوع الواجب وارتفاع القبيح، فمن قام به كفى عن الآخر في الامتثال، ولقوله تعالى: ولتكن منكم، من تفيد التبعيض، ولتكن منكم، هناك يقول كنتم خير أمة كلها صحيح، لكن إذا وقع الأمر بالمعروف أو وقع النهي عن المنكر من البعض فيسقط الأمر بالمعروف، لو ما يسقط راح يسقط، فإذا هذا يدل على أنه واجب كفائي. الثاني الآية القرآنية: ولتكن منكم، والمن تفيد التبعيض، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والمن تفيد التبعيض، إذن مو كل الأمة وإنما بعض الأمة، وهذا دليل على أنهما كفائيان وليس عينيان.
المبحث الثاني في شرائط وجوبهما، وذكر المصنف هنا أربعة. الأول علم الآمر والناهي بكون المعروف معروفا والمنكر منكرا، إذ لولا ذلك يعني لو لم يكن عالما بالمعروف وبالمنكر لأمر بما ليس بمعروف ونهى عما ليس بمنكر. أمر هو مو منكر يجينها عنه، أو أمر هو منكر يأمر به، هذا الشرط الأول. الثاني كونهما مما يتوقعان في المستقبل، أما إذا وقعا في الماضي فبعد هو انتهى العمل وراح، فإن الأمر بالماضي والنهي عنه عبث والعبث قبيح. الثالث أن يجوز الأمر والنهي في تأثير أمره ونهيه، أن يجوز الآمر والناهي تأثير أمره أو نهيه، كن هذا من أمر كن أمري يؤثر ونهي يؤثر، فإنه إذا تحقق عنده أو غلب على ظنه عدم ذلك ارتفع الوجوب، إذا تحقق أو لا ظنه. الرابع أمن الآمر والنهي من الضرر الحاصل بسبب الأمر أو النهي، أما إليهما يعني إلى الآمر والناهي نفسه يأمن على نفسه من الضرر، على ماله من الضرر المعتد به طبعا، على أمواله على أعراضه أو لأحد من المسلمين، قد أنا إذا أمرت راح يتأذى جملة من المسلمين، فإن غلب عندهما حصول ذلك ارتفع الوجوب أيضا. فهذه مراحل أربعة، شروط أربعة لابد أن تتوفر جميعها، إذا اختل شرط واحد راح يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ساقطا، ويجبان بالقلب واللسان واليد. طبعا القلب واللسان هو ثابتا، المشكلة باليد، اليد ثابت أو ليس بثابت. عندما نرجع إلى الرسالة العملية نقول بأن اليد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد لا يصل إلا بإذن من الحاكم الشرعي، ولا ينتقل إلى الأصعب يعني من القلب إلى اللسان أو من اللسان إلى اليد مع إنجاع الأسهل، الأسهل موجود ما له حق ينتقل، والانتقال إلى اليد العقوبة باليد تحتاج إلى إذن من الحاكم الشرعي. فهذا ما تهيأ لي تتميمه وكتابته واتفق لي جمعه، المقداد يقول وترتيبه مع ضعف باعي وقصر ذراعي، هذا مع حصول الأسفار وتشويش الأفكار، لكن المرجو من كرمه تعالى أن ينفع به كما نفع بأصله، وأن يجعله خالصا لوجهه، إنه سميع مجيب والله خير موفقا ومعين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأحبة بذلك انتهى هذا الكتاب الدرس بفضل من الله تبارك وتعالى ومنه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لخدمة الدين والإسلام، وأن تنتفعون بهذه المحاضرات، واعتذروا عن التقصير أو الإساءة أو القصور أو ما شاكل ذلك، وأنتم أهل العفو والمغفرة، وجزاكم الله خير الجزاء. ونختم كلامنا بالشكر والفضل والامتنان للمولى جل وعلا، وكذلك بقراءة سورة الفاتحة للعلامة الحلي وللمقداد السيوري، جزاهم الله خير الجزاء، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.